أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المراد من الصحة عندما نقول هل أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. الماتن يحفظه الله أشار إلى تفسير وشرح لمعنيي الصحة والفساد، وهذا التفسير والشرح تقدم منه في بحث سابق في الأحكام الوضعية، ولذلك هو يورد ما تقدم بشكل مقتضب، أي لا يعيد بعد أن شرح معنى الصحة والفساد فيما تقدم. وخلاصة المعنى أن الصحة والفساد ينتزعان من التمامية وعدمها إذا ترتب الأثر على التمام، أو لم يترتب فهو الفاسد. إن قلت بأن التعريفات التي أوردها المتكلمون أو الفقهاء قد يشم منها وجود خلاف في معنى الصحة والفساد، فالمتكلمون قالوا إن الصحة والفساد هي الموافقة للأمر وعدم الموافقة له، بينما الفقهاء شرحوا حقيقة الصحة والفساد بأن الصحيح ما أوجب عدم الإعادة والقضاء، والفاسد هو ما أوجب الإعادة والقضاء. قال الماتن فيما تقدم وأعادها هنا بأن التعريفات المختلفة لا تكشف عن وجود خلاف بين الصحة والفساد، فالصحة والفساد بمعنى واحد عند الكل، التمامية وعدمها. غاية الأمر أن كل فريق يلحظ ترتب الغرض له، وعلى أساس ذلك يعطي تعريفا للصحة والفساد بلحاظ غرضه. بعد ذلك بدأ الماتن في إيضاح ما يترتب على شرح حقيقة الصحة والفساد عندما يقول العلماء أن الصحيح هو ما وافق الأمر. ما المراد بالموافقة والأمر؟ قال نحتمل معنيين هاهنا. المعنى الأول أن تكون الموافقة يقصد بها الموافقة للأمر، والأمر أي أمر؟ هو الأمر الواقعي. والأمر الثاني يقصدون بالموافقة الموافقة أيضا للأمر، إلا أنه يراد بالأمر الأمر الأعم من الظاهر والواقع. ثم أبان بعض الثمرات المترتبة على الفرق بين النحوين. ولذا يقول على الأول، أي إذا كانت الموافقة للأمر يراد بالموافقة والأمر الموافقة والأمر الواقعيين، تكون الموافقة للأمر أقص مورد من إسقاط الإعادة والقضاء. لماذا؟ قال لأنهما قد يسقطان بالناقص، كما يشير إلى ذلك لا تعاد إذا لم يكن، إذا كانت الماهية للصلاة ناقصة لجزء أو شرط من غير الأجزاء الخمسة التي ذكرت فلا تعاد، لا يجب علينا الإعادة. ومع ذلك واضح أن هذه الماهية ليست هي الواقع المأتي به، لأن الواقع هو تمام الماهية. نعم. وهكذا أيضا عندما تشير بعض الروايات إلى أن من أكل في شهر رمضان نسيانا فإن الله أطعمه، بينما الصوم مشروط أو حقيقته بعد كما يظهر بالإمساك عن مجموعة من المفطرات. نعم. ها هنا يورد إشكالا ودفع. خلاصته قد يقال كما هو مذكور في لساني أو في كلام بعض الأصوليين، أننا يمكننا أن نقول أن هذه الصحاح من الروايات التي تدلل على أن الغرض يتحقق من الصلاة أو من الصوم أو من غيرهما من العبادات، هذه الصحاح من الروايات تكشف على أن الماهية حتى وإن نقصت جزءا أو شرطا فهي تحقق الغرض، وإذا حققت الغرض معناه أنها أسقطت ماذا؟ الأمر بذلك الواقع الذي فيه شرط أو قيد لم يتحقق. وإذا سقط الواقع معناه أن الأمر لم يبقى، وإذا لم يبقى الأمر معناه أنه ماذا؟ تحقق الإجزاء كما يقولون. لماذا؟ يقول لأننا لا يمكن أن نلحظ سعة للأمر أو خصوصية للأمر بأنه لا يسقط إلا إذا تحققت تمام أجزاء وشرائط الماهية. الأمر الواقعي يتبع الغرض، فإذا تحقق الغرض حتى بالماهية الناقصة سقط الأمر، إذ أن الأمر يتبع سعة الغرض وضيق الغرض. فإذا كان الغرض يتحقق بما هي قد نقصت جزءا أو شرطا معنى هذا يكشف تحقق الغرض عن سقوط الآن. فلماذا لا نقول بسقوط الامر الواقعي؟ سيشير الماتن في بحث الاجزاء الى ان سقوط الامر شيء وتحقق الغرض شيء اخر. كما مر عليكم اشير الى بحث مر عليكم في الكفاية، في بعض الاحيان الماهية قد تنقص بجزء او بشرط، فمعنى ان الماهية لم تتحقق، اذ ان المركب لا يكون الا بتمامية اجزائه. ولكن لماذا لا نقول بسقوط الغرض؟ اشار الاخون في الكفاية الى ان قد يكون لا مجال لاصدار امر ثاني، باعتبار انه لا يمكن ان يستوفى ذلك الاثر او الغرض الباقي بامر اخر. هذا البحث مر عليكم في كفاية الاقول. فاذا هناك فرق بين القول بسقوط الامر وبين تحقق الغرض، اي ان تحقق الغرض قد لا يكشف عن سقوط الامر بمعنى سقوط الماهية التامة باجزائها وشرائطها. فان سقوط الماهية امر يختلف عن تحقق الغرض. معي انتم؟ اما اذا قلنا كما يقول الماتن ان الامر والموافقة هي الاعم من الظاهري، الامر الظاهري والواقعي، يقول بهذا الوجه تكون اعم الوجه. يعني كيف اعم الوجه؟ مر عليكم النسبة الاعم من وجه، يلتقيان في مورد ويختلف كل منهما عن الاخر في مورد يختص به، ولذلك يقول فتكون عن من وجه موردا من اسقاط الاعادة والقضاء، حيث قد لا يسقط القضاء في مورد موافقة الامر. كيف انت تأتي بما هي ويكون هذا الامر ماذا وافقته تلك الماهية مع ان القضاء لا يسقط؟ كيف؟ قال كما لو كان الاخلال بالاركان. هذا الامر انت تراه انه هذا الآن يوجب عليك الاتيان بهذه الماهية، ولكن هذا أمر ظاهري، وتبين فيما بعد أن الاتيان بما أتيت به نقص روك. فهل نقول به أن الأمر قد سقط؟ سقط ظاهرا، أما في عالم الواقع باطن على حاله باعتبار نقصان الروك. ثم قال وقد يسقط مع القطع بالموافقة قطعا. واضح ان الانسان لو قطع انه وافق الامر، حصل له قطع ولو من رديف الغراب كما يقولون. فها هنا يقول انا امرت بالصلاة وقد اتيت بالصلاة التي امرت بها، والصلاة تتكون من الاركان التالية والشرائط التالية والأجزاء التالية، الواجبات كذا وهكذا بقية أنحاء العبادات. حصل لديه بأن ما أتى به قد حقق أو أسقط الأمر. فبالقطع هل نتصور أنه هناك أمر لوجود ماهية تختلف عما قطع بالاتيان به؟ امر ظاهري، وجود الامر الظاهري لا يمكن ان يتأتى مع القطع بالاتيان بشيء اسقط الامر. ولذلك يقول اما على الثاني فتكون اعم الوجه موردا من اسقاط الاعادة والقضاء، حيث قد لا يسقط القضاء في موارد موافقة الامر ظاهرا كما لو كان الاخلال بالاركان، وقد يسقط مع القطع بالموافقة خطأ من دون تعبد ظاهري في مورد القطع. لأنه لا يمكن أن يكون هناك أمر ظاهري فيما أقطع به، بعد لا أحتمل وجود غير ما قطعت به. نعم.
يعني الحركة الظاهرية ولا
باتباع
الأمر الظاهري مع الاختلال؟
لا لا لا، أنا أمرت بالإتيان بالصلاة، أتيت بالصلاة، أقطع بأن ما أتيت به موافق للأمر. هل أتعقل وجود أمر آخر غير ما أتيت به، يعني باق على حاله ظاهرا مع أنني قد أتيت بما أسقط ذلك الأمر؟
اللقاء لأنه في موافقة الأمر ظاهرا أما لا يقتضي القضاء. كيف موافقة الأمر ظاهرا؟ هل يوجد
عندي أمر ظاهرا بالإتيان بالصلاة، يقول لي مثلا إذا هل الشهر كما نحن في هذا اليوم يجب عليك الإتيان بركعتين وأركانهما كذا ومحدد، فهل يتبين لي أني أنا أتيت بهذا الأمر الظاهري المحدد المشار لأجزائه وأركانه وشرائطه بعد الإتيان بظاهر تبين أنه له ركن واقعي أنا لم آتي به؟
ولا
بعد أن أتيت بما وافق الأمر ظاهرا ويبقى ركن، هل أن ما أتيت به أسقط عالم الواقع؟ لا، باق على حاله. إلى هنا يقول الماتن. طيب الآن الموافقة والأمر قلت إنه نحتمل بهما أحد معنيين، إما الموافقة للأمر الواقعي أو الأعم من الظاهري والواقعي. ماذا تستظهر أنت من كلمات الأصوليين عندما يقولون الموافقة للأمر، موافقة للأمر الواقعي أو الظاهري؟ يقول الظاهر أنهم لا يريدون الأعم من الواقعي والظاهري، الذي يظهر من كلماتهم أن الموافقة للأمر الواقعي. معي؟ طيب إذا كانت الموافقة للأمر الواقعي، لماذا قال بعضهم إذن ما الصحيح هو ما أسقط إعادة الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ يتبين من خلال التعريف الثاني أن الموافقة للأمر الأعم من الظاهري والواقعي. يقول لا، هذا التعريف الثاني أو الآخر لا يظهر منه الأعمية، وإنما كما أشرنا يقول فيما تقدم هذا التعريف الثاني يتبع غرض الفقهاء، لأن الفقيه مدار استنباطاته على إسقاط الوظيفة العملية من ذمة المكلف، وإسقاط الوظيفة العملية من ذمة المكلف إما بعدم الإعادة في الوقت وبعدم القضاء في خارج الوقت. ولذلك يقول حتى لو قلنا أن الموافقة للأمر، الموافقة والأمر يراد بهما الموافقة للأمر الواقعي وليس الأعم من الواقعي والظاهري، حتى تعريف الفقهاء أيضا يندرج في هذا باعتبار أن تعريفهم بلحاظ ترتب الغرض فقهيا على هذا التعريف. هذا ولم أعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار صحة في المقام، هل هو الصحيح باعتبار ما أسقط الإعادة والقضاء أو الصحيح باعتبار موافقة الأمر؟ ثم هل الموافقة للأمر الأعم من الظاهري والواقعي أو الموافقة للأمر الواقعي؟ يقول وإن لم يبعد عن أكثر حججهم، كما تبين كلام لهم، يعني من قال إن الوضع من قبل الشارع بناء على أن وضع لهذه العبادات المهيات المخترعة منه وضعا الصحيح عند أدلة، ومن قال إلى أن الشارع، من قال بأن الشارع وضع للأعم من الصحيح والفاسد أيضا عنده أدلة على القول بالأعم. من أدلتهم نحن ماذا نصل إلى مراد لهم. نعم، هذا ولم يعثر عاجلا على تصريح بكلماتهم بتعيين معيار الصحة في المقام، وإن لم يبعد عن أكثر حجج القائلين بالصحيح، بالصحيح فقط حجج القائلين من الصحيح انهم يريدون الموافقة الواقعية للامر الواقعي، ان يتفق ما اتيت به واقعا للامر الذي صدر من الشارع واقعا. وهذا لا ينافي ما ذكره ايضا الفقهاء واكدوا عليه من وجود تعريف اخر للصحيح، وهو ماذا؟ ما اسقط الاعادة والقضاء، اذ لا يرجع للاختلاف في مفهوم الصحة بل في معيار صدق الصحة، لانه لا يراد بالوضع لخصوص الصحيح الاكتفاء بوصف الصحة بلحاظ اي منشأ انتزاع. نقول منشأ انتزاع الصحيح هو ما اوجب، منشأه هو ما اوجب سقوط الاعادة والقضاء، سقوط الاعادة في الواقع والقضاء في خارجه، وذاك منشأ الصحة ماذا؟ موافقة الامر. واي امر؟ الامر الواقعي. سيختلف منشأ الانتزاع، وقد مر علينا ان اذا اختلف منشأ الانتزاع صغير اختلاف في معنى الصحة بين الفقهاء والمتكلمين، بل بلحاظ منشأ انتزاع خاص يناسب غرض الشارع من التسمية. وعلى كل يتحدد ان المراد كما قال الماتن ان المراد بالموافقة للامر الموافقة للامر الواقعي، كما يظهر من ادلة القائلين بان الشارع قد وضع اسماء العبادات للصحيح لا للاعم من الصحيح والفاسد. اما المبحث الثاني، مر عليكم ان الماهية تتركب من الاجزاء والشرائط، فالصوم طبعا هذا ما هي عدمية لعل الكلام فيها يعني فيه غموض، خلنا الصلاة نرجع الى الصلاة، الصلاة لها اجزاء، ركوع وسجود قيام قعود، هذه اجزاؤها ولها شرائط، ان يكون على طهارة، ان يستقبل القبلة، ان يكون مطمئنا، هذه اجزاؤها وشرائطها. العلماء قالوا بأن إذا قلنا الصحيح، ما المراد بالصحيح؟ الصحيح هو الذي تتم أجزاؤه وشرائطه، أو أن الشرائط غير داخلة في معنى الصحة، بل الأجزاء لماهية المركب هي الداخلة في النزاع، وإلا الشرائط لا دخل لها. العلماء اختلفوا على آراء ثلاثة. الرأي الأول يقول بأن الصحيح هو ما تم جميع أجزائه وشرائطه، كل جزء من أجزائه لا بد أن يتوافر فيه، حتى الأجزاء التي لا يمكن أخذها، حتى الأجزاء والشرائط، حتى الشرائط التي لا يمكن أخذها كقيود في الامر، وانما نحتاج الى متمم الجعل على مبنى النائين، مثل شنو؟ مثل قصد القربة كما مر عليكم. فلم يقل الاصوليون بانه يستحيل اخذه كقيد لانه متأخر رتبة كما مر عليكم، حتى مثل هذا الجزء لابد ان يتوافر فلمأتي به حتى يسقط ذلك الأمر. فإذا إذا قلنا الصحيح، الصحيح نقصد به ما تمت أجزاؤه وشرائطه، سواء كانت الشرائط كقيود أولية أي يمكن أخذها في الأمر، أو كقيود ثانوية مثل قصد القربة، قصد امتثال أمرها الذي لابد أن يكون الأمر قد صدر ثم يقيد. ولذلك قالوا ان هذا ماذا؟ لا يمكن ان يكون القيد في رتبة متأخرة، فكيف يكون في رتبة متقدمة؟ هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يقول كلا، الشرائط ليست بدخيلة، الاجزاء هي الدخيلة بالامر، الشرائط هذه غير دخيلة. لما نقول الصحيح يعني ما تمت اجزاؤه، لا دخل لنا بشرائطه، هذا الصحيح. وهذا رأي قد يبدو عليكم غريب لكنه موجود، والرأي الثالث لا، الصحيح ما تمت أجزاؤه وشرائطه بمعنى القيود الأولية التي يمكن أخذها في أمره، أما الشرائط التي بمعنى القيود الثانوية التي لا يمكن أخذها كقيود في أمره هذه لا يمكن أن نقول بدخولها بمعنى صحيح، مثل قصد القربة. فثلاث نظريات في المقام. نعم طيب، أنت أيها الماتن عندما تطلق الصحيح على أي معنى من المعاني الثلاثة؟ هل الصحيح بمعنى الذي توافرت أجزاؤه حتى إذا لم تكتمل قيوده، أو الصحيح هو الذي لا بد أن تتوافر فيه الأجزاء والشرائط، أعم من الشرائط بمعنى القيود الأولية والثانوية، أو الصحيح هو الذي تمت أجزاؤه وبعض شرائطه بمعنى القيود الأولية؟ أي النظريات الثلاث؟ يقول هذا البحث سيتضح من خلال بحث حجج القائلين بأن الشارع قد وضع للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. إذا أن هذه الحجج سوف يظهر بها ومن خلالها أن هل الأجزاء دخيلة مع الشرائط بأكملها، أو الأجزاء دخيلة مع بعض الشرائط دون بعضها الآخر. ولذلك نقول لا إشكال في دخول الأجزاء في محل النزاع، بمعنى أنه على الصحيح تكون تمام الأجزاء مأخوذة في المسمى، وأما الشرائط فقد أو الشروط فقد وقع الكلام بينهم بدخولها مطلقة أو عدم دخولها مطلقا، كذلك ليست بدخيلة، أو دخول خصوص الشروط التي يمكن بها التقييد دون ما يمتنع التقييد به اللي سميناه القيود الثانوية، والتي هي بعد صدور الأمر يأتي القيد عليه، كقصد امتثال الأمر اللي سميناه قصد القربة، أو غير ذلك من التفصيلات التي أطالوا الكلام في الاستدلال لها. طيب أنت أي الآراء ترى؟ أي الآراء الثلاثة؟ قال سوف يتضح الحق في المقام من خلال بحث حجج القائلين بالصحيح والأعم من الصحيح والفاسد. طبعا من خلال بحث حجج القائلين بالصحيح، هذا ما الذي يقول بالأعم من الصحيح والفاسد حتى لو انقرم شرطه، بل حتى لو انقرم جزء، لأن الشرع وضع للأعم. طيب النقطة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة هي أن العلماء قالوا إن مبحث الصحيح والأعم تترتب عليه ثمرة كما أشرنا. ما هي هذه الثمرة؟ الثمرة هي التمسك بإطلاق الخطاب الشرعي. كلما ورد عندنا خطاب شرعا فشككنا في أن الشارع قيده ببعض الأجزاء أو الشرائط، فيمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي ما نشك في جزئيته، في جزئيته أو شرطيته. فالصلاة مثلا لو شككنا في أن الشارع قيد هذه الصلاة كانت لها أجزاء مثلا 9 أو 10، فشككنا بأنها قيدت مثلا بالسورة، يمكن التمسك بإطلاق خطاب أقيموا الصلاة لنفي جزئية السورة. معي؟ هذه الثمرة التي ذكرت وردت أو أصبحت موردا للنقض والإبرام، إذ أن بعض الأصوليين في أبحاثهم الأصولية
قال بأن مبحث الصحيح والأعان تترتب عليه هذه الثمرة كما ذكرنا، وهي التمسك بإطلاق القطع. وبعضهم الآخر قال إن هذا المبحث هو مجرد مبحث علمي لا ثمرة له. تدرون هناك مباحث يقال بأنها علمية، منها هذا مبحث المشتق يقال أنه لا تترتب عليه ثمرة. ما هذا المبحث أيضا مبحث الصحيح والأعم أيضا يقال بأن ثمرته علمية، أما ثمرة عملية وهو أن الفقيه يستطيع التمسك بإطلاقات الخطاب لألفاظ العبادات ليس بموجود له هذه الثمرة. وحتى يتضح عدم ترتب الثمرة قبل أن نقول أو نبين عدم ترتب الثمرة، نبين الآن الوجه في ترتب الثمرة. طبعا الوجه في ترتب الثمرة كما أشرنا إليه هو أنه لا بدية أن يكون الشارع قد وضع للأعم. أما إذا قلنا أنه وضع للصحيح فهذا واضح أنه لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب. لماذا؟ لأننا نشك في تحقق ماهية الصحيح، فهل يمكن لنا التمسك بإطلاق خطابه لإثبات صحته؟ قطعا لا. معي؟ ولذلك يقول الماتن ذكروا في ثمرة النزاع أنه على الأعام يتجه الرجوع لإطلاقات الخطاب المشتمل هذا الإطلاق على عناوين العبادة المذكورة لنفي ما نحتمل دخله في العنوان أو في الماهية من الأجزاء والشرائط، بشرط أن لا يتوقف عليها صدق الماهية أو صدق العنوان. أما على الصحيح فلا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن الشك في اعتبار شيء في العنوان مساوق للشك في صدق العنوان بدون ذلك الشيء، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات تحقق العنوان. شو يصير هذا من قبيل شنو؟ لا التمسك بالعمد شبه المصداقية، ولا يمكن الرجوع للمطلق مع عدم إحراز عنوانه. يعني ثبت العرش ثم النقش. نعم بناء على اختصاص النزاع بالأجزاء أو بالأجزاء مع القيود الثانوية مع القيود الأولية الشرائط التي يمكن أخذها في مرتبة الخطاب، هذا أيضا يمكن الرجوع إلى الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا يصير من قبيل الرجوع إلى الأعام. لأن نحن ماذا نتمسك؟ يعني كل لو شككنا في أخذ قصد القربة باعتبارها من القيود الثانوية نتمسك بإطلاق الخطاب لنفيه. لماذا؟ لأننا نعلم أن العنوان يتحقق، الماهية تتحقق بالشرائط الأولية مع الأجزاء. أما هذا باعتبار أننا نشك في دخله وهو قيد ثانوي فيمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفيه. ولكن هذا أيضا يرجع إلى في الحقيقة يرجع إلى أنه كأنه وضع للأعم. كيف وضع للأعم؟ لأن ما نقول الصحيح بمعنى كل ما له داخل في تحقق ما هي أعم من أن يكون شرط من الشروط الأولية أو الثانوية. معي؟ ولذلك يقول نعم بناء على اختصاص النزاع بالأجزاء، الأجزاء واضح أنه إذا تمت الأجزاء وشككنا في دخل شرط من الشروط أعم من الشروط الأولية والثانوية يمكن التمسك بإطلاق الخطاب لنفي ذلك الشرط، أو بها مع بعض الشرائط الأولية التي يمكن أخذها في مرتبة الخطاب يمكن الرجوع في غيرها للإطلاق اللي هو القيود الثانوي لو تم من جهته. لماذا؟ لعين الوجه المذكور على الأعم، بل هو مو لعين الوجه المذكور بل هو راجع للأعم من حيثية الشروط المذكورة. إذننا نعتقد أن العنوان تحقق فنشك في أخذ قيد ثانوي مع تحقق هذا العنوان سنتمسك بإطلاق خطاب العنوان بعد تحققه لنفي ذلك القيد الثانوي. نعم. المحقق النائيني قال أيضا لو وجد عندنا خطابات تشرح لنا الماهية، مثلا لو قال لنا أن الصوم إذا الصائم ترك كذا وكذا وكذا، يعني موجود عندنا بعض الروايات تقول أن الإنسان إذا اجتنب الجماع والأكل والارتماس في الماء وما بكذا فقد تحقق أو صح صومه، وإذا ارتكب أي شيء آخر هذا لا يقل بصومه. هذا الرواية ما معناها؟ معناها أن تشرح ماهية الصوم وتبين لنا كيف تتحقق هذه الماهية، بأن الماهية إمساك عن مجموعة من التروك، فإذا توافرت هذه التروك تحققت الماهية. كما أنه عندنا روايات أيضا تشرح ماهية الصلاة، تقول الصلاة تتكون من كذا، لها قيود ولها شرائط ولها وتشرح القيود والشرائط والأجزاء، فهذا الخطاب. طيب إذا أخذنا بهذا الخطاب نحن، الخطاب ماذا يشرح؟ في الحقيقة يشرح ماهية الصلاة وكيفية تحقق العنوان. فلو شككنا في مرتبة متأخرة ألا نستطيع أن نرجع إلى إطلاق هذه الخطابات الشارحة في نفي أي جزء يشك في دخله كجزء من الماهية، وأي شرط يشك في دخله كشرط في تحقق الماهية. فنقول كما قال المحقق النائيني رحمه الله: نحن نستطيع التمسك بالإطلاق في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن يكون الوضع ماذا؟ الوضع للأعم، لكن المراد بالماهية هي الأجزاء، ويمكن التمسك حينئذ بالإطلاق. اثنين، أن يكون الوضع للأعم وأن يراد بالماهية الأجزاء مع القيود والشرائط الأولية. ثلاثة، أن يكون الوضع للأعام لكنه يوجد عندنا في المورد الذي نروم فيه التمسك بالإطلاق خطاب يشرح تلك الماهية، فعند الشك في جزئية جزء للماهية أو شرطية شرط لها نتمسك أيضا بإطلاق تلك الخطابات الشارحة للماهية لنفي جزئية الجزء وشرطية الشرط المشكوك في دخله في تحققها. واضح ماذا قال المحقق النائيني؟ يعني ما نتمسك بإطلاق الخطاب، وإنما نتمسك بإطلاق الخطابات الشارحة للماهية. ما رأي الماتن في هذا البيان النائيني؟ يقول نعم، هذا ليس مورد لبحث العلماء. العلماء في بحثهم أو في ترتيب الثمرة لا يجعلون الثمرة آتية على الخطابات الشارحة، نعم، بحثهم يترتب على إطلاقات الخطاب نفسها، على إطلاقات الخطاب بعد أقم الصلاة، آتي الزكاة، ولله على الناس حج البيت، هذا إطلاق الخطاب الأولي. اما الشرح اللي يشرح لك مثلا ان الحج يتحقق باداء النسك التالية، فاذا مثلا شككت في بقاء نسك اخر غير ما اتيت به تستطيع ان تنفيه باطلاق خطاب الحج. لا هذا ما في عندنا موجود كثمرة مترتبة على هذا النزاع، النزاع في اطلاقات الخطابات نفسها وليس في خطابات الادلة الشارحة للماهيات. ويمكن ان يضاف لكلام الماتن تتم الخطابات الشارحة للماهيات لعلها لا تشير الى بيان الماهيات بحقائقها، وانما تشير الى اسقاط الامر بمعنى الاجزاء الظاهري، اي ان الانسان، ولذلك ترون ان الانسان في الصوم مثلا يقول اذا اجتنب كذا وكذا وكذا فلا يضره ما اتى به من غيرها. من الواضح ان بعض المفطرات لم تذكر مع انها مثل الاصباح جنبا، الاصباح على الجنابة متعمدا لم تذكر في هذه الخطابات. فهل معنى انه لا يبطل الصوم؟ لعلها تذكر ان يعني تحقق الاجزاء الظاهري وفي بعض الصور ليس الا وليس يعني بشكل عام. معي؟ على كل هذا بحث ما ادري وصل الى اذهانكم ام لا. خلاف بين النائيني وغيره من العلماء، ان النائيني يقول يمكن التمسك كثمرة للبحث ليس فقط باطلاقات الخطابات الواردة للاتيان بهذه العناوين المأمور بها مثل عنوان الصلاة والصوم والحج والزكاة وما الى ذلك، بل حتى باطلاقات الروايات الشارحة، لان هذه تبين ما له دخل في تحقق الماهية. فاذا شككنا في شيء غير ما ابانته الرواية فنتمسك باطلاق الخطاب الشارح لنفيه. واضح فكرة النايني؟ نعم. قال كما انه لو كان هناك شرح للماهيات المذكورة كالنصوص البيانية الواردة في الوضوء والصلاة ونحوهما امكن التمسك باطلاقه، اطلاق الخطاب هذا الشارع لنفي اعتبار امر اخر في صدق العنوان ويرتفع به اجمال الخطاب، لكن هذا مو من ثمرات البحث، خارج عن محل الكلام الذي يريده الاصوليون، اذ الكلام في اطلاق احكام هذه العناوين لا في اطلاق شرحها. فما قاله المحقق النائيني من استثنائه من الثمرة المتقدمة في غير محله. ثم ذكر بعض الاصوليين وجهين لنفي هذه الثمرة، قالوا انه ما تصور انه ثمرة لبحث الصحيح والاعم لا يتم. الوجه الاول كما سوف يأتينا ان شاء الله هو اننا نعلم ان الشارع المقدس امر بالصحيح، فدائما الشك يصير شك في تحقق العنوان ولا يمكن التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. وهذا الوجه اوضحه المحقق الانصاري رحمه الله كما سوف يأتينا بالتفصيل في الغد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.